بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالمبتدعة والمشركين نحمده سبحانه على جديد إنعامه وإفضاله وشكرا له على جليل إحسانه ونواله فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفؤ والنظير وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدي المنير بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والمنهج المستنير والشرك مضطرمة ناره طائر شراره مرتفع غباره لا مغير ولا نكير فقام بتبليغ الرسالة حق القيام وجاهد في الله حق جهاده إعلاء بكلمة الله الملك العلام حتى جاء الحق وزهق الباطل وأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر فجر الإيمان والإسلام ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه وأشرقت أنواره ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجعلنا من المهتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبهما نسير أما بعد فلما كانت معرفة الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك هي أوجب الواجبات وأهم المهمات فهي التي لأجلها خلق الله الجنة والنار وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار فلما كان هذا الموضوع بهذه المثابة وله هذه الخطورة أحببنا أن نقدم لإخواننا هذه المادة
في هذه الجلسة المباركة أن أقدم للحضور مدرسكم في هذه الليلة وأرجو أن يستمر تدريسه معكم إن شاء الله على حسب ظروفه الأستاذ المدرس هو الشيخ محمد ربيع الهادي المدخلي الشيخ محمد ربيع عرفته منذ عام 1377 كان تلميذا صغيرا كنت درست له بعض المواد في العقيدة في المعهد العلمي بسامطة وكان والده فضيلة الدكتور ربيع هادي المدخلي طالبا في المعهد نفسه في السنة الثالثة الثانوية وهو تقريبا في المرحلة التمهيدية فواصل وفقه الله دراسته الثانوية ثم الجامعية إلى أن تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية ثم واصل دراسته بتوفيق الله تعالى إلى أن نال درجة الدكتوراه في العقيدة وهو أستاذ مساعد الآن في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بينما والده أستاذ في الدراسات العليا وهذا من توفيق الله وليس غرضي الثناء والإطراء، ولكن الغرض مجرد التعريف ثم تعريف أهمية هذه المادة، مادة العقيدة التي جاء الأستاذ ليدرس لكم. هذه المادة وإن كانت ليست غريبة في هذا المجتمع، وهو مجتمع نشأ في العقيدة وعاش في العقيدة ولا يزال يتمتع بهذه العقيدة، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه العقيدة السليمة التي يفقدها كثير من غيرنا. هذه العقيدة في هذا الوقت ينبغي أن تتضافر الجهود في تدريسها ونشرها، لأنها وإن كانت قد انتشرت بحمد الله تعالى في الداخل والخارج، ولكن نظرا لأن بلدنا يستقبل دائما أعدادا هائلة من المسلمين الذين قد لا يعرفون شيئا من العقيدة الإسلامية، وقد يكتفون بمجرد الانتساب إلى الإسلام، فالواجب على شبابنا ومدرسينا ومحاضرينا وخطبائنا الاهتمام كل الاهتمام بهذه العقيدة السلفية السليمة، العقيدة التي سوف يدرسها لكم الدكتور محمد ربيع هادي، تؤخذ من قصيدة عظيمة في هذا الباب للعلامة ابن القيم تسمى القصيدة النونية. ولعل اختيار الدكتور محمد هذه القصيدة لأن فيه ميول شعري وملكة شعرية، عنده ملكة في أن يقول القصائد وليس بشاعر، ولكنه لديه ملكة يستطيع أن يعبر بالقصائد عن بعض ما لديه. لعل هذا الميول هو الذي جعله يختار هذه القصيدة من بين سائر كتب ابن القيم وغيره، وهو اختيار موفق، لأن هذه القصيدة مشتملة على أبواب العقيدة من أولها إلى آخرها. فأسأل الله تعالى أن يوفق في أدائها وشرحها وبيانها، وأن ينفع بدرسه طلاب العلم. أكتفي بهذا المقدار، لا أطيل لأحول بينكم وبين مدرسكم، فليتفضل موفقا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم الشكر الجزيل لفضيلة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ محمد أمان بن علي الجاني الذي هو شيخنا وشيخ مشايخنا، وفقه الله وحفظه ونفع بجهوده، وأشكره غاية الشكر على التعريف الذي قدمه، وإن كان جزاه الله خيرا يحسن الظن بتلميذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا عند حسن الظن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وإياكم جميعا، ويجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ويجعل ظاهرنا حسنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة في الله، إن حب العقيدة الصحيحة إذا خالط القلب فإن العبد يشعر بلذة عظيمة لهذا الأصل الأصيل الذي ينبني عليه الإسلام، والذي قام الدين الإسلامي على هذا الأساس منذ أن بعث الله رسله وأنبياءه، فإنهم يؤسسون هذا الأساس قبل كل شيء ويبنون عليه سائر الشرائع. فإن العقيدة وإن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام، والذي يشتغل بالأساس ويعتني به ويجوده إنه يقوم بعمل عظيم، إنه يدافع عن جوهر الإسلام ويتعرف ويعرف الناس على جوهر الإسلام. وإنني أعتقد لو أن المسلمين جميعا يعرفون العقيدة الصحيحة كما عرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدت بهم إلى كمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وعلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لبعثت في نفوس المسلمين القوة والشجاعة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودا على الأعداء وأسودا على الكفار والمشركين. وإنني أعزو كل خور في الأمة الإسلامية وكل ضعف وكل ذلة، لا شك أنها كلها تعود إلى المعاصي وإلى الذنوب. وما هو أكبر الذنوب والمعاصي؟ إنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إنه عدم تحقيق العقيدة، لأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون العقيدة الحقة العقيدة الصحيحة. كثير من المسلمين لا يعرفون، وهذا شيء ثابت بالواقع، ولا تقيس على مجتمعكم في هذه البلاد، لأن المسلمين في هذه البلاد ماذا يمثلون بالنسبة للمسلمين كلهم؟ فأكثرية المسلمين في خارج هذه البلاد الواقع يقول ويثبت أنهم لا يعرفون العقيدة بجميع فروعها، سواء كان معرفة توحيد العبادة واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده حقا، وعدم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجانب لا يعرفه كثير من المسلمين، وأقول وأكرر يعني في خارج هذه البلاد. والجانب الآخر وهو معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وإثباتها كما يجب وكما جاء في الكتاب والسنة، فحدث ولا حرج، فإن العقيدة الأشعرية تسود مدارس المسلمين في كافة أقطار الإسلام إلا ما قل، من البلاد إلا ما قل وندر من البلاد. فهذان جانبان أساسيان يجهلهما كثير من المسلمين. ومع هذا فإننا لا نعترف بالتقصير في الدعوة إلى تحقيق التوحيد بفرعيه المهمين. أما توحيد الربوبية فإن المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهادهم وقتالهم ما كانوا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أكثر ما ركز أنبياء الله ورسله على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، سواء سمينا توحيد العبادة فهذا صحيح أو سمينا توحيد الألوهية فهذا صحيح، الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي ترجمه الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الذي جاء به جميع الرسل بدون استثناء. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الشجرة إذا كانت فروعها لا تقوم على أصل سليم وعلى جذور سليمة فما هو مصير هذه الفروع وماذا ينفعها؟ لن تقوم، لا توجد فروع من غير أن يكون هناك جذور سليمة قوية ثابتة في الأرض. فهذا مثل العقيدة وهذا مثل التوحيد. فإذا اهتممنا مثلا بفروع الإسلام، وكل شعائر الإسلام مقدسة، وكل شعائر الإسلام على رأس المسلم وعينه، لا يجوز التهاون بأقل شعيرة من شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن من المعلوم ولا يخالف أحد بأن أمور الإسلام منها ما هو أساسيات ومنها ما هو كالفروع. فنحن بحاجة يا أيها الإخوة الكرام إلى أن نعرف أصل ديننا وأن نعرف التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. لأن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الرب الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت سبحانه وتعالى. هذا يعترف به كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى النصارى يعترفون بذلك، وحتى اليهود يعترفون بذلك. وما كان في عهد نزول القرآن يوجد كثير من الملحدين الذين يكابرون ويعاندون فيجحدون وجود الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. ما كان في عهد نزول القرآن يوجد من هذا الجنس من يستحقون يعني التنويه بذكرهم ودعوتهم ومجاهدتهم. كان يمكن يوجد يعني أندر من النادر. أشار الله إليهم في آية من القرآن الكريم: وما يهلكنا إلا الدهر. لكن الذين كانوا يعبدون مع الله غير مع اعترافهم بأنه هو الخالق الرازق كانوا كثيرين، كانوا كثيرين. النصارى منهم، ومشرك العرب منهم، والوثنيون منهم. فلذلك كانت أهم دعوة الرسل وأساسها هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. ثم أيها الأخوة الكرام، لما كان مجتمعنا والحمد لله هنا لا يوجد فيهم الحمد لله يعني مخالفات في مسألة توحيد الألوهية، وأيضا هذا النوع من التوحيد واضح إلا لمن عاند وكبر. يعني لو وجدنا مثلا مسلم عنده جهل ممكن في أقرب وقت وأقل فرصة تعلمه نعم كيف يوحد الله ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تقول له كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله. الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى، والخشية كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الحمد لله ليست معقدة كثيرا، وفهمها ليس صعبا كثيرا، ولكن ما نستغني عن دراسة الكتب، كتب التوحيد التي اعتنت بهذا الجانب. ومن أفضلها وأوضحها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي عني بشرحه بعض أحفاد المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم. فأنتم أعتقد بحمد الله هذه الأمور لا تخفاكم، وإن كنت أوصيكم بالترسخ فيها. نعم، لأن الحاجة ماسة إلى هذا النوع عندما تخرج خارج هذه البلاد، الحاجة ماسة جدا. عبادة القبور قائمة على قدم وساق، الأضرحة، القباب، لما تنظر إلى المقبرة تظن أنها حي من المدينة، نعم تظن أنها حارة، لأنك ترى القباب وترى يعني الأنوار وترى الحركة. فيستغربون الذين يبون من هذه البلاد، تجد الأسواق قائمة لبيع الهدايا والشموع والنذور، نعم ربما تجد حتى المطوفين والمزورين على الأولياء المزعومين أو الأولياء الحقيقيين. هذا الشيء متفشي. وجدت ورأيت قبرا في بلاد الباكستان في لاهور، اسمه السيد يعني ايه ضريح السيد علي الجوير، نعم. واخبرني احد الاخوة الباكستانيين انهم يسمونه داتا، ومعنى داتا في لغتهم المعطي، هكذا قال لي، المعطي يعطي المحروم. انا بنفسي شاهدت الزحام عليه، زحام شديد، كان في يوم الخميس، يعني كأنك تشبههم بالحجاج من كثرتهم الذين يأتون إلى هذا القبر. فسألنا ما هذا التجمعات، قال أحد الذين كانوا معنا، هذا ضريح أو مسجد السيد علي جوير، وهذا يأتي إليه الناس ذكور وإناث من كل الأنحاء، الذي يريد الولد والذي يريد المال والذي يريد الصحة والذي يريد كل شيء، حتى سموها المعطي الداتا، نعم. وهذا امام الناس هناك. والغريب انك تجد اهل الخير، كما قلت لبعض الاخوة هناك، يوجد فيكم طلبة علم وكذا وكذا، ولكنكم ما تنكرون هذا الشرك ولا تنكرون اي منكر، نعم. تجد هناك ناس اطهار في انفسهم، بعيدون عن الشرك، بعيدون عن الخرافات، بعيدون عن الفسق، لكنهم لكم دينكم ولي دين، من مدرستي الى مسجده ما له علاقة، يمشي في الشارع يرى الشرك، نعم يرى الفواحش، يرى الخمور، يرى كذا، ما يتكلم. يرى الواحد عن مفطر في رمضان يشرب دخان ولا يشرب شاهي، ما احد يقول لثاني شيء، كأنهم والله اعلم اخذوا اقتبسوا هذا من اخلاق الانجليز الذين استعمروا القارة الهندية اكثر من 100 سنة. فالشاهد ايها الاخوة الكرام، يعني مثل هذه الامور كثيرة في بلاد المسلمين. انظر في افريقيا، حتى البلدان العربية في افريقيا مشينا ورأينا، نعم مشينا ورأينا كيف تعبد القبور من دون الله، والمقامات، وكيف تحمل الهدايا، والاسواق تقام بجانب المقابر، فيها الزهور، فيها الشموع، فيها نعم انواع الهدايا التي تهدى للأضرحة وأصحاب الأضرحة. وأيضا يعني في بلاد أخواننا أهل مصر تسمعون بالبدوي في طنطا وكم يحج إلى مقامه أو إلى قبره في كل عام أكثر من ما نقدر نبالغ يعني. الذي نسمع عنهم مليونين الذين يحضرون مولد البدوي، ومنهم علماء حتى ويشاركون بأنفسهم ولا يغيرون هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وتحصل المبالغات والغلو في مدح البدوي وأنه يعطي وينفع ويضر من كراماته، يعني تتلى كراماته، ويأتي العوام يريدون النفع ويريدون دفع الضر من البدوي، ويأتون بالأبقار يذبحونها وغيرها. طيب أين أهل الغيرة على الإسلام؟ أين الدعاة؟ أين على ما يقولون يعني شباب الصحوة؟ لماذا ما نجد ذكر لهذه الأمور التي هي ذبح للإسلام، لدين الإسلام، ونجد يعني اهتمام بجوانب أخرى؟ هذه الجوانب الأخرى لو طبقت غاية التطبيق ما نفعت مع فساد جانب العقيدة، ماذا تنفعنا؟ لو أن نساءنا تحجبنا وأنه يعني ذهبت المنكرات الظاهرة، نعم، التي يدعو إلى بعض الناس إليها ويركزون جزاهم الله خيرا، لأن هذا من شعائر الإسلام ومن تعاليم الإسلام، لكن ما بالكم ساكتون عن أصل الإسلام؟ لو فرضنا أننا طبقنا الحجاب وطبقنا نعم ترك الأغاني وهذه كلها يعني إيش من تعاليم الإسلام، ترك الأغاني ولباس الحجاب والدعوة إليها عن رأس العين، لكن لو طبقناها ونحن نذبح لغير الله وندعو غير الله ونتمسح بالمقابر والأضرحة نريد النفع والضر، فهل ينفعنا الحجاب أو ينفعنا نعم ترك الدخان أو ينفعنا ترك الغناء مع أنه لا أساس نبني في الهواء؟ هذا كمن يبني في الهواء من غير أساس. فنحن إما نعم ندعو إلى كل الدين في وقت واحد، فهمنا، أو يكون ناس متخصصين في هذا الجانب في الدعوة إلى أصل الدين العقيدة، يسكت عنهم، لا يؤذون، لا يمنعون، لا يعلق عليهم، لا يسخر منهم، لا يسمون متزمتين أو يعني رجعيين أو مغفلين أو إلى آخر من ألقاب السوء. وأنتم ادعوا إلى الحجاب جزاكم الله خير، وإلى ترك المنكرات الظاهرة جزاكم الله خير، ادعوا للإسلام كله، تعاونوا على الدعوة للإسلام كله. أما أن نركز على الفروع ونترك الأساس فهذا ما أظنه منطق ولا يقبله صاحب عقل سليم. الآن لو عندنا مثلا إنسان فيه مرض السرطان أجرنا الله وإياكم، وفيه زكام مثلا، ولا عنده أصبع فيها جرح، فهل المنطق والواقع والعقل يملي علينا ويجوز لنا أن نشغل أنفسنا بعلاج أصبعه أو ظفره ونهمل السرطان الذي سيقضي عليه عما قريب، الذي لا ينفعه يعني أقدامه وأصابعه نعم وكل يعني الفروع هذه ما تنفعه إذا كان إيه السرطان يأكل كبده مثلا؟ فهكذا يا أخوة، الشرك مثله مثل السرطان الذي يقضي على صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. فكيف تترك السرطان في جسم وتهتم نعم بعلاج إصبع أو بعلاج زكام أو علاج أشياء خفيفة أو دمل مثلا؟ فالعقل والمنطق يقضي أننا نهتم بالمرض الفتاك، نعم لا بأس، إن وجدنا آخر نحن نشتغل هنا ويشتغل في إصبع، لا بأس، طيب هذا. لكن إذا كان ما عندنا فنترك المرض الفتاك لا نهتم به ولا نسأل عنه، ونهتم بما هو شيء لا يعد خطيرا بالنسبة لهذا المرض الفتاك، فهكذا يا عباد الله. الآن سرطان الشرك موجود موجود موجود، اخرجوا وانظروا بأعينكم، لأن أكثر المسلمين في جهل، ما تعلموا التوحيد، أين يعرفوا؟ ولو كان عنده شهادة دكتوراه في الطب او في الهندسة او في الزراعة او في اي فن او في السياسة او في الحقوق او في القانون، يجهل امور العقيدة، تجده يحلف بغير الله، اقل شيء تجده يحلف بغير الله وحياته وشرفه وغير ذلك، هذا عندهم شيء بسيط جدا، فضلا عمن يكون جاهل. نعم، فهذا تجد متعلق بالسيد الفلاني او السيدة الفلانية، فاذا لقي الله هؤلاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى، اليس العلماء والدعاة عليهم مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى اذ لم يبلغوا هذا الجانب المهم للاسلام؟ اليس عليهم مسؤولية ان يعلموا الناس ما علمهم الله؟ عجيب وغريب، نجد بجوار هذه الأضرحة ومطابع تكتب مجلات وصحف إسلامية لا تشير إلى عبادة غير الله وإلى هذه الأضرحة وإلى هذا الشرك الأكبر بأي استنكار أبدا، ولا لها ذكر أبدا، كأن المسلمين يعرفون التوحيد بأنواعه مثل الصحابة، ما بقى علينا إلا الحجاب فقط وخلاص صرنا ايه مثل الصحابة الكرام. انا اكرر مرة اخرى، لا يجوز ان نعم نهون من شأن اي شعيرة من شعائر الاسلام، لكن مع هذا لا ينكر احد ان الاسلام فيه اساسيات واصول وفيه فروع، فمن الغفلة او من التغافل ان نهتم بالفرع و نحن نعلم ان الاصل فاسد وان الاصل غير موجود معدوم، فيكون هذا مثل من يبني ادوارا متكررة على الهواء او على وجه الارض. لو ان جينا بعمارة 10 ادوار بنيناها على وجه الارض، ما حفرنا لها اساسيات وجعلنا لها قواعد واعمدة وبتر وكذا وكذا، كل الناس يصيحوا على الذي يفعل هذا ويقول هذا مجنون، والواقع نعم يبين الصح من الخطأ، تنهار هذه العمارة في اول عاصفة او في اول ريح تمر عليها. فيا ايها الاخوة الكرام، عندنا قائمة، هكذا نستطيع ان نمثل، عندنا قائمة لامور الاسلام، منها ما يكون في رأس القائمة لا يتقدم عليه شيء ابدا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وامامه الشرك بالله في المحاربة وفي النهي عنه، ثم بعد ذلك ننزل الى الصلاة الزكاة الصوم. هذه الحكومة موجودة، وتنظر المجتمع المسلم هذا عنده امراض كثيرة، عندهم سفور اختلاط، عندهم نعم مناكر حتى تصل الى حد يعني ايش شرب الخمر وغير ذلك. طيب، فانت مثلا بماذا تبدأ وعندهم الشرك، نسيت اقول عندهم الشرك قائم على قدم وساق بجانب جامعاتهم، نعم بجانب جامعاتهم، ولا اريد ان اسمي، في جامعة اعرق جامعة، نعم بجانبها ما يصل الى شارع واحد، اكبر ضريح من ناحية افتتان الناس به في هذا البلد، والله رأيناهم يطوفون على هذا القبر، نعم الباب اذا اردت ان تزور القبر نعم لا تستطيع ان تزور الا اذا اخذت طواف، لانك تدخل في شبه دائرة وتخرج من عند المدخل الذي دخلت منه. وسمعت الذين يفعلون هذا يقول مدد يا كذا، مدد يا اهل البيت مدد، نعم واللي يصرح بمرضه انا يا سيدي كذا كذا لي مثلا من الحاجة او انا مريض منذ كذا وكذا، مدد يا اهل البيت. وعلماء ذلك البلد كما قلت لكم جامعتهم العريقة بجانب هذا الضريح، بل يصلون في المسجد المقام على الضريح، وتقام المناسبات الرسمية والدينية في هذا المسجد، ويحصل الرقص الصوفي والمشاكل، وعلماء الصحوة وغير الصحوة كلهم ساكتون.
إذا تكلموا قالوا الحجاب. طيب الحجاب حتى لو تحجب نساؤنا وهم على الشرك بالله والمواطنون والمسلمون كلهم أو أكثرهم على الشرك بالله، أمامكم أيها الناس ظاهر، ما نقول لكم على شيء في القلوب داخل، القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن نحن نرى ممارسة الشرك أمام عيوننا وأعينكم، ما بالكم معرضون عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا كله من وسوسة الشيطان، وهذا كله من حرص الشيطان على إبعاد الناس، إبعاد بني آدم عما ينفعهم في دينهم، ربما يشغلهم بأمور فرعية يركزون عليه ويجعلوه هي الأصل ويتناسون الأصل، وإذا كان أحسن بهم الظن جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا. فهذا يا أيها الإخوة الكرام نشأ من ناحية إيه؟ أنهم لا يلتزمون طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. لو التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله الذين قص الله علينا قصصهم، لو التزموا نفس الطريقة في الدعوة لبدأوا بالأصل وبدأوا بالأهم. وفي نفس الوقت نحن ندعو إلى الأصل، إذا رأينا امرأة سافرة يا أمة الله احتجبي، إذا رأينا من يشرب الخمر اتق الله، إن الله قد حرم الخمر وأنت مسلم، ألست مسلم؟ يقول نعم. طيب ليش يشرب الخمر؟ قال والله يا شيخ يعني زي الناس وكذا وكذا وكذا. لا ما يجوز، هذا من الكبائر وهذا فيه حد وهذا نعم. فنحن في وقت واحد طيب رأينا مثلا من يتعامل بالربا اتق الله، نتكلم بالحق نصرح بالحق، لا يجوز استعمال الربا، الربا من اكبر الاثام ومن اكبر الذنوب، ونتكلم ونوضح، ولكن ما نسكت عن الشرك كما يفعل بعض الناس، ندعي الاسلام كله والذي نراه يهتم بالعقيدة والتوحيد نؤيده ونقول جزاه الله خير واحسن الله اليه، ما نقول له يا شيخ لا تفرق المسلمين هذا ما هو وقته، اذا وصلنا للحكم سنهدم الاضرحة والقباب، لا هذا الكلام ما كان طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واوحى الله اليه بالرسالة وقال له قم فانذر، هل قال اول شيء نكون حكومة وبعدين نهدم الاصنام؟ والا اول ما صرح به النهي عن عبادة الاصنام، اول ما صرح به انها عبادة الاصنام. نعم حتى قالوا ان هذا لشيء عجاب، اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فكان رسول الله يعني ما رأى شعور المشركين وقال خلينا ايه نمشي معهم بالسياسة، نبدأ بالذي لا يغضب منه ثم نأتي في الاخير فنخبرهم بالذي نعم قد يغضبون منه الان. لا اول ما بدأهم قالهم لا تعبدوا الا الله، ولقد بعثنا في كل امة الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما يأتيهم بالدحلة سواء نعم كما يفعل بعض الناس يخادعهم، لا. فاذا نحن مأمورون ان نتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهل هناك افضل من طريقة الرسول ولا ابرك ولا احسن؟ لا والله، لكن بعض الناس يتركون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة في الدعوة ويأتون باشياء يخترعونها من انفسهم تزينها لهم اهواؤهم. طيب لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وبعث غيره وارسل الرسل الى ملوك كسرى والروم ومصر واليمن والحبشة وغيرهم، ننظر ماذا كتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم دعاهم الى عبادة الله وحده، وهذا موجود لا يستطيع احد ان ينكره، وقال لمعاذ ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك، يعني لو رفضوا معناه توقف عند الركن هذا، لانه ما يصلح صلاة وزكاة من غير شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم ولا تخبرهم بالزكاة حتى يوافقوا لك على الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أنه نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم وأحسن أموالهم لا تأخذها وتنتقيها في الزكاة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في بعض المجتمعات الإسلامية الآن قريبة من هذا المجتمع الذي بعث إليه معاذ، تجد عندهم الشرك موجود، ترك الصلاة موجود، ترك الزكاة ما يسمعون فيها. فنحن نفعل مثل ما فعل معاذ وكما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في طريقة أفضل من هذه الطريقة، ولا أبرك منها ولا أحسن منها، وهي طريقة ناجحة، وكل من اعتمد بإخلاص النجاح. وأكبر مثال على هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء إلى مجتمع يشبه المجتمع في أيام الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عندهم تسمي بالإسلام، لكن الصلاة مفقودة، والزكاة ما يسمعون فيها، والشرك متفشي، وعبادة القبور موجود، نعم، والاقتصاد عندهم ما هو الغارة بعضهم على بعض والسلب والنهب، هذا مصدر رزقهم. ما لهم مصدر رزق إلا أن تغير القبيلة على القبيلة فتأخذ إبلها وأموالها، نعم، وتأكل مما سلبت، والقبيلة الأخرى تأخذ بالثار، وهكذا هذه طريقتهم. فلما جاء إلى ماذا دعاهم؟ دعاهم إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أرشد إليه معاذ. أول شيء ركز على توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بال بزعل الناس وغضبهم، طردوه من مكان إلى مكان، من حريملة إلى العيينة، من العراق، من كل طرد من العراق، طرد من العيينة، طرد، ما بال، ما يهمه، يعني يبين الحق، يبين الحق، وما يحاول يغضب الناس بأي طريقة، لا، يبين الحق ولكن لا يبالي بغضب الناس. غضبوا عليه وطردونا عن يقول مثل ما فعلوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى لما علم الله إخلاصه، نعم، قيض له من يساعده من الأمراء وذوي السلطة، فتعاون العلم مع السيف والسلطة في الدعوة إلى التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية جنبا إلى جنب. ونحن الآن نعيش في ثمار هذه الدعوة المباركة. ما نقول جاء بإسلام جديد، لا، إنما جدد عقائد الإسلام وجدد شرائع الإسلام في مجتمع عم فيه ظلام الشرك والضلال والنهب والسلب وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فنجحت الدعوة. نظرنا إلى دعوات أخرى قلبت القائمة وجعلت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ما عملوا شيء ولا أثمروا شيء، وما أظن أنهم يثمروا شيء. أيها الأخوة الكرام، لما كان عنوان الدرس متعلق بالكافية الشافية للإمام القيم، يرحمك الله، فإنني قد اضطررت لأن أبدأ بهذه المقدمة لبيان أهمية العقيدة وأهمية الدعوة إلى العقيدة، وأن نجعلها هجيرانا وشعارنا وديدننا، ندعو إلى تصحيح العقيدة. هذا ما أردت التنبيه له. ثم فيما يتعلق بالكافية الشافية، فأقول لكم إن هذا الكتاب وهذا جزء منه وبقي له جزء آخر مع الشرح طبعا، الإمام القيم رحمه الله تعالى غني عن التعريف، كلكم تعرفونه، وهو من الذين قدموا للعقيدة وللإسلام خدمة جلة وخدمة عظيمة، يستحق من كل طالب علم أن يدعو لهذا الإمام ولشيخه الذي هو حسنة من حسناته، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان له دور عظيم في تجديد الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الأساس وهو العقيدة. واعترف ابن القيم أنه كان ضالا قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بيده إلى طريق الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. وكتب ابن القيم كثيرة ونفيسة، كل كتبه مفيدة وعظيمة ونفيسة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس أو بعض الناس أصبحوا علماء يشار إليهم بالبنان من إدمانهم وممارستهم لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ما اكتفوا يعني بالدعوة أو التأليف في فن، في أكثر الفنون يعني ألفوا وكتبوا. فلذلك يعني موسوعة معارف ودائرة معارف كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. فمن أحاط بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إحاطة جيدة فسيكون من العلماء البارزين ولا شك. ولا شك أن أئمة الدعوة إنما أسسوا علومهم على هذه الكتب، بعد لا شك يعني بعد كتب الحديث الصحاح أو الكتب الأمهات الست، لا غنى لمن أراد التضلع بالعلم عن كتب هذين الشيخين، عليهما من الله الرحمة وعليهما من الله الرضوان. لقد تأملت هذه القصيدة مرات وكرات وأعجبت بها غاية العجب وأحببتها غاية المحبة، ويكفي أن أقول لكم إنها قرابة 7000 بيت في العقيدة، 7000 بيت في العقيدة. وهي ليست يعني نظما بل هي أقرب إلى الشعر، ما بالكم بقصيدة على في 7000 بيت على حرف واحد وهو حرف النون، على حرف واحد. لا شك أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا أحببت أن أجيل النظر فيها وأختار منها اختيارات، فاخترت منها مقاطع جعلتها نماذج، 10 نماذج تكون منها 700 بيت، 7000 بيت تقريبا أخذ منها 700 بيت، هي في نظري من يعني الأمور التي ينبغي الاطلاع عليها من قبل طلبة العلم، لأن الهمة الآن أصبحت ضئيلة وضعيفة، من الصعب على كل واحد، وحتى عليه ما استطعت أنني أحيط بالقصيدة النونية أو التي تسمى الكافية الشافية، ما استطعت. فأردت أن يعني أخذ منها نماذج وأعلق عليها، وهذه النماذج مهمة في نظري جدا، لأنها تمس الدعوة إلى العقيدة، ليست فيها تفصيلات العقيدة لكن تمس الدعوة إلى العقيدة، وأن العقيدة من أولويات الدعوة إلى الإسلام، وفيها الحظ والحث لمن أراد النجاة ولمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى أن يهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية العقيدة ومحاربة الشرك ومحاربة التعطيل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى ومحاربة البدع بجميع أنواعها. فهذا هو أسلوب المخلصين الذين يريدون النجاة والذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، والذين لا يبحثون عما يرضي الناس وعما يدغدغ مشاعر الناس وعما يجمع الشباب فينتقى بعض الاشياء ويترك الاشياء التي يظنون انها يعني تزعل الناس او تغضب الناس. الذي يريد وجه الله عليه والذي يريد النجاة عليه ان يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك يا شيخ هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين او الذين يهتمون بالدعوة للتوحيد عندهم شدة على الناس وعندهم هجوم على الناس وعندهم وعندهم. فالجواب عن هذا ان نقول لهم ما رأيكم في ابن القيم؟ ما منزلته عندكم؟ لا شك اخواننا هنا ما يستطيع احد يقول والله ابن القيم ما في خير ابن القيم، لا ما يستطيع احد يقول هذا، يقول لك والله نعم وامام عظيم وعلامه. طيب ما رايكم في شيخ الاسلام ابن تيميه؟ كذلك. طيب ليش ما نرجع الى كتبهم وننظر كيف كان مخاطبتهم للفئات وللناس، كيف كان معاملتهم لاهل البدع؟ هؤلاء هم الاقربون. ولننظر الى من قبلهم، الى احمد والى الاوزاعي وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض والى كثير من زملائهم ومن مشايخهم ومن تلاميذهم، ونتامل في كتبهم، هل كانوا يجاملون اهل البدع؟ هل كانوا يسكتون عن البدع؟ هل كانوا يسكتون عن الجهميه والمعتزله؟ كذلك شيخ الاسلام هل سكت عن الاشعريه؟ قال نتعاون معهم فيما نتفق عليه ونعذرهم فيما يخالفوننا فيه؟ لا والله. انا اسوق اليكم عاجلا بعض النماذج في هذه المقدمه، لا زلنا في المقدمه. يقول الامام القيم في دفاع عن اهل الحديث واهل السنة واتباع عقيدة السلف او السلفيين، واقولها صراحة هذه الكلمة التي اصبحت ثقيلة على مسامع بعض الناس، السلفيون هم اتباع السلف الصالح، وهذا شعار ينبغي ان لا نخجل منه وينبغي ان نرفع الرأس به. ايستحي من يتبع بكر وعمر؟ ايستحي من يتبع عثمان وعلي؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيين ننتسب اليهم. ايستحي من ينتسب الى طريقة الامام احمد بن حنبل امام السنة امام اهل السنة والصديق الثاني؟ ايستحي من يتبع الشافعي؟ ايستحي من يتبع البخاري؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيون، شاء من شاء وابى من ابى. ومهما قيل من التهم ومن التبشيع ومن المغالطات فهذا لا يفت في عضد من اراد الحق ومن اراد وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في الرد على الذين يتهمون اهل الحديث بانهم مشبهة ومجسمة، الذين يثبتون الاستواء لله والعلو لله ويثبتون لله سبحانه وتعالى النزول ويثبتون له العينان كما يليق به واليدان كما يليق به، هؤلاء عند الأشاعرة وعند أصحاب الرأي والمنطق والكلام منطق اليوناني هؤلاء يسمون نابتة ومجسمة وحشوية ومشبهة وإلى غير ذلك من الألقاب التي يراد منها التبشيع نعم والتنفير. يقول ابن القيم كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتاني، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. هذا صفحة 332. سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان. ما عندكم برهان على أن هؤلاء مجسمة، وهم يأبون التجسيم ويرون أن من جسم أستغفر الله التشبيه، يأبون التشبيه ويعتقدون أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومع هذا يسموه مشبهة. أما التجسيم فإن كان جاء له مجال، وإلا أعطيكم الآن نبذة أنه لفظ هذا مبتدع ما كان يعرفه الصحابة مثلا ولا يقولون به. فلما يقول لك ننفي عن الله الجسم والتجسيم هذه فيها تفصيل، فيقال لمن قال إن الله ليس بجسم ماذا تريد؟ بهذا النفي؟ هل تريد أن تنفي أن الله ليس بجسم كأجسام المخلوقين؟ فإن قال نعم قلنا هذا نفي صحيح. وإن كنت تريد أن الله ليس بجسم أن تنفي أن الله له ذات مستقلة ومنفصل عن خلقه وهو في العلو بذاته سبحانه وتعالى فهذا نفي باطل. وعلى كلا الأمرين الحق والباطل إن هذا اللفظ مبتدع، يكفيك ما جاء في الكتاب والسنة من الإثبات والنفي والتنزيه، دعك من الألفاظ المبتدعة التي ما عرفت إلا متأخرا أو بعدما ذهب السلف الصالح. فنفي التجسيم ما كان يشتغل به السلف الصالح، كانوا يكتفون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. نعم مثل هذا النفي المجمل هو التنزيه لله سبحانه وتعالى. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة، يسمونها الحديث النوابت، يعني مثل النبت الذي ينبت في الحاشية لا أحد يعبأ به ولم يزرعه أحد. نعم نوابت نبتوا في الإسلام على هامش الإسلام، مسبة جاهل فتاني أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني، ما عندكم برهان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. يعني بعض الناس يسمي الحق باسم مستبشع حتى ينفر منه الناس، فيسمون مثلا إثبات صفات الله تجسيم تشبيه، ويسمون من يثبت صفات الله مجسم مشبه حشوي من النوابت من المغفلين كما يفعل الكوثري وأمثاله ومن سبقه. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، ما لهم ذنب عند هؤلاء الظالمين إلا أنهم ما وفقوا في باطلهم وأنهم تمسكوا بالوحي والقرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من نفي صفات الله سبحانه وتعالى واتباع الفلاسفة، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به، الخطاب طبعا للمتكلمين من المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. يعني هل يعتبر ذنبا وعارا أن يصف الله سبحانه وتعالى بما أنزل في القرآن وبما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران. إذا كان إثبات أن الله مستوي على عرشه كما يليق به وبلا كيفية، وأن الله في العلو، وأن الله ينزل إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء نزولا يليق به، وأن الله له عينان يليق به، وأن الله له يدان كما جاء في القرآن، نعم إذا كان هذا عندكم تجسيم فأهلا بهذا التجسيم فنحن معترفون به. نعم إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران. إنا مجسمة أو أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الدياني، هذا على سبيل التنزل مع الخصم وإقامة الحج عليه. لكن ما يعترف ابن القيم في الواقع بأنه يرضى أن يكون يطلق عليه مجسم، لكن اللي يقول لك الإسلام عار تقول معلش أنا مسلم ولو كان في نظرك أنه عار، اللي يقول لك إثبات الصفات تجسيم تقول له نعم أنا أثبت الصفات ولو كان هذا تجسيم فأنا مجسم. نعم أو هذا الذي يكون موحد وهابي كما قال الشاعر، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. والله ما قال امرؤ أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الديان، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. شوف يحلف ابن القيم، ما في أحد من أهل الحديث والسلفيين قال بأن الله جسم، هات لنا هذه كتبهم موجودة، لكنهم كما هو شأن المغالطين وأصحاب الإشاعات والذين يفرحون بالغوغائيين يتبعوهم يطلقون الإشاعة ويعرفون أن العقلاء قليل والمجانين كثير، فيعرفون أنهم إذا ما صدقها واحد صدقها عشرة، نعم. فيقول لهم طيب أين وجدتم في كتب مشايخنا ولا أئمتنا أنهم قالوا إننا مجسمة؟ ومع هذا تصرون على أن تلصقوا فيهم شبهة التجسيم. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. نحن نقف عند حد النص ما نزيد ولا ننقص. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. ما نتعدى هذا، سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك كالهذيان. يعني هل إذا سميتم إثبات الحق وإثبات صفات الله تجسيم نحن نفر من هذا التسمية ونتنازل عن مبدئنا وعن عقيدتنا التي نرى أنها هي الحق دون سواها؟ لا يمكن هذا، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق أو محقق البطلان. يقول الحق أن الفرق بيننا وبينكم نعم معروف ومحدد، وهو أننا لما نسمع قوله تعالى الرحمن على عرش استوى نعرف بأن الله أخبرنا بذلك ليكون عقيدة نعتقدها، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا بهذا فهو يعرفنا بصفاته العظيمة التي تليق به، فنعتقد هذا الاعتقاد كما جاء في القرآن على ظاهره. أما أنتم ماذا تفعلون؟ نعم تتبعون أهواءكم وتقول لها ما يليق بالله أن يكون له جهة وأن يكون فوق شيء محدود وفوق شيء مخلوق، فلذلك نجتهد في صرف معنى الآية، نبحث لها عن معنى آخر بعيد، فأجهدوا أنفسهم فيما لم يكلفهم الله به وأتوا بما لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا إياه، فقالوا استوى استولى. لابد أن نقرفها ما نتركها، نقول استوى ما نستولى، يده أي قدرته نعم، وجهه أي ذاته فقط، ما له وجه ما يليق به. فهذا الفرق بيننا، أننا نأخذ النص على حقيقته فنؤمن به، وأنتم تفعلون مثل أهل الكتاب تحرفون، أولئك استطاعوا أن يحرفوا الألفاظ، وأما أنتم فلأن الله حفظ ألفاظ كتابه وتعهد بذلك سبحانه وتعالى فعمدتم إلى تحريف المعنى، فقلتم استوى استولى، وقلتم يده نعمته، وقلتم نزوله نزول أمره، وقلتم يعني رحمته إرادته الثواب وغير ذلك. فهذا فرق واضح بيننا وبينكم، فأي الأمرين أفضل، أن تأخذ كلام الله كما هو أو تتلاعب فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. نحمده سبحانه على جزيل إنعامه وإفضاله، وشكرا له على جزيل إحسانه ونواله، فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن السفؤ والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدي المنير. بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والمنهج المستنير. والشرك مضطرمة ناره، طائر شراره، مرتفع غباره، لا مغير ولا نكير. فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء بكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر فجر الإيمان والإسلام. ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة، نقف معهما وبهما نسير. أما بعد، فلما كانت معرفة الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك هي أوجب الواجبات وأهم المهمات، فهي التي لأجلها خلق الله الجنة والنار، وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار. فلما كان هذا الموضوع بهذه المثابة وله هذه الخطورة، أحببنا أن نقدم لإخواننا هذه المادة.
في هذه الجلسة المباركة أن أقدم للحضور مدرسكم في هذه الليلة، وأرجو أن يستمر تدريسه معكم إن شاء الله على حسب ظروفه، الأستاذ المدرس هو الشيخ محمد ربيع الهادي المدخلي. الشيخ محمد ربيع عرفته منذ عام 1377، كان تلميذا صغيرا، كنت درست له بعض المواد في العقيدة في المعهد العلمي بسامطة، وكان والده فضيلة الدكتور ربيع هادي المدخلي طالبا في المعهد نفسه في السنة الثالثة الثانوية، وهو تقريبا في المرحلة التمهيدية، فواصل وفقه الله دراسته الثانوية ثم الجامعية إلى أن تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين للجامعة الإسلامية، ثم واصل دراسته بتوفيق الله تعالى إلى أن نال درجة الدكتوراه في العقيدة، وهو أستاذ مساعد الآن في كلية الدعوة وأصول الدين للجامعة الإسلامية، بينما والده أستاذ في الدراسات العليا، وهذا من توفيق الله. وليس غرضي الثناء والإطراء، ولكن الغرض مجرد التعريف، ثم تعريف أهمية هذه المادة، مادة العقيدة التي جاء الأستاذ ليدرس لكم. هذه المادة وإن كانت ليست غريبة في هذا المجتمع، وهو مجتمع نشأ في العقيدة وعاش في العقيدة ولا يزال يتمتع بهذه العقيدة، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه العقيدة السليمة التي يفقدها كثير من غيرنا. هذه العقيدة في هذا الوقت ينبغي أن تتضافر الجهود في تدريسها ونشرها، لأنها وإن كانت قد انتشرت بحمد الله تعالى في الداخل والخارج، ولكن نظرا لأن بلدنا يستقبل دائما أعدادا هائلة من المسلمين الذين قد لا يعرفون شيئا من العقيدة الإسلامية، وقد يكتفون بمجرد الانتساب إلى الإسلام. فالواجب على شبابنا ومدرسينا ومحاضرينا وخطبائنا الاهتمام، كل الاهتمام بهذه العقيدة السلفية السليمة، العقيدة التي سوف يدرسها لكم الدكتور محمد ربيع هادي، تؤخذ من قصيدة عظيمة في هذا الباب للعلامة ابن القيم تسمى القصيدة النونية. ولعل اختيار الدكتور محمد هذه القصيدة لأن فيه ميول شعري وملكة شعرية، عنده ملكة في أن يقول القصائد وليس بشاعر، ولكنه لديه ملكة يستطيع أن يعبر بالقصائد عن بعض ما لديه. لعل هذا الميول هو الذي جعله يختار هذه القصيدة من بين سائر كتب ابن القيم وغيره، وهو اختيار موفق، لأن هذه القصيدة مشتملة على أبواب العقيدة من أولها إلى آخرها. فأسأل الله تعالى أن يوفق في أدائها وشرحها وبيانها، وأن ينفع بدرسه طلاب العلم. أكتفي بهذا المقدار، لا أطيل لأحول بينكم وبين مدرسكم، فليتفضل موفقا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم الشكر الجزيل لفضيلة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، الذي هو شيخنا وشيخ مشايخنا، وفقه الله وحفظه ونفع بجهوده، وأشكره غاية الشكر على التعريف الذي قدمه، وإن كان جزاه الله خيرا يحسن الظن بتلميذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا عند حسن الظن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا وإياكم جميعا، ويجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ويجعل ظاهرنا حسنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة في الله، إن حب العقيدة الصحيحة إذا خالط القلب فإن العبد يشعر بلذة عظيمة لهذا
الأصل الأصيل الذي ينبني عليه الإسلام والذي قام الدين الإسلامي على هذا الأساس منذ أن بعث الله رسله وأنبياءه، فإنهم يؤسسون هذا الأساس قبل كل شيء ويبنون عليه سائر الشرائع. فإن العقيدة وإن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام، والذي يشتغل بالأساس ويعتني به ويجوده إنه يقوم بعمل عظيم، إنه يدافع عن جوهر الإسلام ويتعرف ويعرف الناس على جوهر الإسلام. وإنني أعتقد لو أن المسلمين جميعا يعرفون العقيدة الصحيحة كما عرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدت بهم إلى كمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لبعثت في نفوس المسلمين القوة والشجاعة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودا على الأعداء وأسودا على الكفار والمشركين. وإنني أعزو كل خور في الأمة الإسلامية وكل ضعف وكل ذلة، لا شك أنها كلها تعود إلى المعاصي وإلى الذنوب. وما هو أكبر الذنوب والمعاصي؟ إنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إنه عدم تحقيق العقيدة، لأن كثيرا من المسلمين لا يعرفون العقيدة الحقة العقيدة الصحيحة. كثير من المسلمين لا يعرفون، وهذا شيء ثابت بالواقع، ولا تقيسوا على مجتمعكم في هذه البلاد، لأن المسلمين في هذه البلاد ماذا يمثلون بالنسبة للمسلمين كلهم؟ فأكثرية المسلمين في خارج هذه البلاد الواقع يقول ويثبت أنهم لا يعرفون العقيدة بجميع فروعها، سواء كان معرفة توحيد العبادة واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده حقا وعدم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجانب لا يعرفه كثير من المسلمين، وأقول وأكرر يعني في خارج هذه البلاد. والجانب الآخر وهو معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وإثباتها كما يجب وكما جاء في الكتاب والسنة، فحدث ولا حرج، فإن العقيدة الأشعرية تسود مدارس المسلمين في كافة أقطار الإسلام إلا ما قل من البلاد، إلا ما قل وندر من البلاد. فهذان جانبان أساسيان يجهلهما كثير من المسلمين. ومع هذا فإننا لا نعترف بالتقصير في الدعوة إلى تحقيق التوحيد بفرعيه المهمين. أما توحيد الربوبية فإن المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهادهم وقتالهم ما كانوا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أكثر ما ركز أنبياء الله ورسله على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، سواء سمينا توحيد العبادة فهذا صحيح أو سمينا توحيد الألوهية فهذا صحيح، الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي ترجمه الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الذي جاء به جميع الرسل بدون استثناء. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الشجرة إذا كانت فروعها لا تقوم على أصل سليم وعلى جذور سليمة، فما هو مصير هذه الفروع وماذا ينفعها؟ لن تقوم، لا توجد فروع من غير أن يكون هناك جذور سليمة قوية ثابتة في الأرض. فهذا مثل العقيدة وهذا مثل التوحيد. فإذا اهتممنا مثلا بفروع الإسلام، وكل شعائر الإسلام مقدسة، وكل شعائر الإسلام على رأس المسلم وعينه، لا يجوز التهاون بأقل شعيرة من شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن من المعلوم ولا يخالف أحد بأن أمور الإسلام منها ما هو أساسيات ومنها ما هو كالفروع. فنحن بحاجة يا أيها الإخوة الكرام إلى أن نعرف أصل ديننا وأن نعرف التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الرب الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت سبحانه وتعالى. هذا يعترف به كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى النصارى يعترفون بذلك، وحتى اليهود يعترفون بذلك. وما كان في عهد نزول القرآن يوجد كثير من الملحدين الذين يكابرون ويعاندون فيجحدون وجود الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. ما كان في عهد نزول القرآن يوجد من هذا الجنس من يستحقون يعني التنويه بذكرهم ودعوتهم ومجاهدتهم. كان يمكن يوجد يعني أندر من النادر. أشار الله إليهم في آية من القرآن الكريم: وما يهلكنا إلا الدهر. لكن الذين كانوا يعبدون مع الله غير مع اعترافهم بأنه هو الخالق الرازق كانوا كثيرين، كانوا كثيرين. النصارى منهم، ومشرك العرب منهم، والوثنيون منهم. فلذلك كانت أهم دعوة الرسل وأساسها هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. ثم أيها الإخوة الكرام، لما كان مجتمعنا والحمد لله هنا لا يوجد فيهم الحمد لله يعني مخالفات في مسألة توحيد الألوهية، وأيضا هذا النوع من التوحيد واضح إلا لمن عاند وكبر. يعني لو وجدنا مثلا مسلم عنده جهل، ممكن في أقرب وقت وأقل فرصة تعلمه نعم كيف يوحد الله ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تقول له كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله. الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى، والخشية كل ذلك من حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الحمد لله ليست معقدة كثيرا، وفهمها ليس صعبا كثيرا، ولكن ما نستغني عن دراسة الكتب، كتب التوحيد التي اعتنت بهذا الجانب. ومن أفضلها وأوضحها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي عني بشرحه بعض أحفاد المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم. فأنتم أعتقد بحمد الله هذه الأمور لا تخفاكم، وإن كنت أوصيكم بالترسخ فيها. نعم، لأن الحاجة ماسة إلى هذا النوع عندما تخرج خارج هذه البلاد، الحاجة ماسة جدا. عبادة القبور قائمة على قدم وساق، الأضرحة، القباب، لما تنظر إلى المقبرة تظن أنها حي من المدينة، نعم تظن أنها حارة، لأنك ترى القباب وترى يعني الأنوار وترى الحركة. فيستغربون الذين يبون من هذه البلاد، تجد الأسواق قائمة لبيع الهدايا والشموع والنذور، نعم ربما تجد حتى المطوفين والمزورين على الأولياء المزعومين أو الأولياء الحقيقيين. هذا الشيء متفشي. وجدت ورأيت قبرا في بلاد الباكستان في لاهور، اسمه السيد يعني ايه ضريح السيد علي الجوير، نعم. واخبرني احد الاخوة الباكستانيين انهم يسمونه داتا، ومعنى داتا في لغتهم المعطي، هكذا قال لي، المعطي يعطي المحروم. انا بنفسي شاهدت الزحام عليه، زحام شديد، كان في يوم الخميس، يعني كأنك تشبههم بالحجاج من كثرتهم الذين يأتون الى هذا القبر. فسألنا ما هذا تجمعاتهم، قال احد الذين كانوا معنا، هذا ضريح او مسجد السيد علي جوير، وهذا يأتي اليه الناس ذكور واناث من كل الانحاء، الذي يريد الولد والذي يريد المال والذي يريد الصحة والذي يريد كل شيء، حتى سموها المعطي الداتا، نعم. وهذا امام الناس هناك. والغريب انك تجد اهل الخير، كما قلت لبعض الاخوة هناك، يوجد فيكم طلبة علم وكذا وكذا، ولكنكم ما تنكرون هذا الشرك ولا تنكرون اي منكر، نعم. تجد هناك ناس اطهار في انفسهم، بعيدون عن الشرك، بعيدون عن الخرافات، بعيدون عن الفسق، لكنهم لكم دينكم ولي دين، من مدرستي الى مسجده ما له علاقة، يمشي في الشارع يرى الشرك، نعم يرى الفواحش، يرى الخمور، يرى كذا، ما يتكلم. يرى الواحد بأن مفطر في رمضان يشرب دخان ولا يشرب شاهي، ما احد يقول لثاني شيء، كأنهم والله اعلم اخذوا اقتبسوا هذا من اخلاق الانجليز الذين استعمروا القارة الهندية اكثر من 100 سنة. فالشاهد ايها الاخوة الكرام، يعني مثل هذه الامور كثيرة في بلاد المسلمين. انظر في افريقيا، حتى البلدان العربية في افريقيا مشينا ورأينا، نعم مشينا ورأينا كيف تعبد القبور من دون الله، والمقامات، وكيف تحمل الهدايا، والاسواق تقام بجانب المقابر، فيها الزهور، فيها الشموع، فيها نعم انواع الهدايا التي تهدى للأضرحة واصحاب الأضرحة. وايضا يعني في بلاد اخواننا اهل مصر تسمعون بالبدوي في طنطا، وكم يحج الى مقامه او الى قبره في كل عام، اكثر من ما نقدر نبالغ، يعني الذي نسمع عنهم مليونين الذين يحضرون مولد البدوي، ومنهم علماء حتى، ويشاركون بانفسهم ولا يغيرون هذا الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وتحصل المبالغات والغلو في مدح البدوي، وانه يعطي وينفع ويضر من كراماته، يعني تتلى كراماته، ويأتي العوام يريدون النفع ويريدون دفع الضر من البدوي، ويأتون بالأبقار يذبحونها وغيرها. طيب اين اهل الغيرة على الاسلام؟ اين الدعاة؟ اين على ما يقولون يعني شباب الصحوة؟ لماذا ما نجد ذكر لهذه الامور التي هي ذبح للاسلام، لدين الاسلام؟ ونجد يعني اهتمام بجوانب اخرى هذه الجوانب الاخرى لو طبقت غاية التطبيق ما نفعت مع فساد جانب العقيدة. ماذا تنفعنا لو ان نساءنا تحجبنا وانه يعني ذهبت المنكرات الظاهرة نعم التي يدعو الى بعض الناس اليها ويركزون جزاهم الله خيرا لان هذا من شعائر الاسلام ومن تعاليم الاسلام، لكن ما بالكم ساكتون عن اصل الاسلام؟ لو فرضنا اننا طبقنا الحجاب وطبقنا نعم ترك الاغاني وهذه كلها يعني ايش من تعاليم الاسلام، ترك الاغاني ولباس الحجاب والدعوة اليها عن رأس العين، لكن لو طبقناها ونحن نذبح لغير الله وندعو غير الله ونتمسح بالمقابر والاضرحة نريد النفع والضر، فهل ينفعنا الحجاب او ينفعنا نعم ترك الدخان او ينفعنا ترك الغناء مع انه لا اساس نبني في الهوى؟ هذا كمن يبني في الهوى من غير اساس. فنحن اما نعم ندعو الى كل الدين في وقت واحد فهمنا، او يكون ناس متخصصين في هذا الجانب في الدعوة الى اصل الدين العقيدة يسكت عنهم، لا يؤذون لا يمنعون لا يعلق عليهم لا يسخر منهم لا يسمون متزمتين او يعني رجعيين او مغفلين او الى اخر من القاب السوء. وانتم ادعوا الى الحجاب جزاكم الله خير، والى ترك المنكرات الظاهرة جزاكم الله خير، ادعوا للاسلام كله، تعاونوا على الدعوة للاسلام كله. اما ان نركز على الفروع ونترك الاساس فهذا ما اظنه منطق ولا يقبله صاحب عقل سليم. الان لو عندنا مثلا انسان فيه مرض السرطان اجرنا الله واياكم، وفيه زكام مثلا، ولا عنده اصبع فيها جرح، فهل المنطق والواقع والعقل يملي علينا ويجوز لنا ان نشغل انفسنا بعلاج اصبعه او ظفره ونهمل السرطان الذي سيقضي عليه عما قريب الذي لا ينفعه يعني اقدامه واصابعه نعم وكل يعني الفروع هذه ما تنفعه اذا كان ايه السرطان يأكل كبده مثلا؟ فهكذا يا الاخوة الشرك مثله مثل السرطان الذي يقضي على صاحبه نسأل الله العفو والعافية. فكيف تترك السرطان في جسم وتهتم نعم بعلاج اصبع او بعلاج زكام او علاج اشياء خفيفة او دمل مثلا؟ فالعقل والمنطق يقضي اننا نهتم بالمرض الفتاك نعم لا بأس، ان وجدنا اخر نحن نشتغل هنا ويشتغل في اصبع لا بأس طيب هذا، لكن اذا كان ما عندنا فنترك المرض الفتاك لا نهتم به ولا نسأل عنه ونهتم بما هو شيء لا يعد خطيرا بالنسبة لهذا المرض الفتاك. فهكذا يا عباد الله الان سرطان الشرك موجود موجود موجود، اخرجوا وانظروا باعينكم، لان اكثر المسلمين في جهل ما تعلموا التوحيد اين يعرفوا، ولو كان عنده شهادة دكتوراه في الطب او في الهندسة او في الزراعة او في اي فن او في السياسة او في الحقوق او في القانون يجهل امور العقيدة، تجده يحلف بغير الله اقل شيء تجده يحلف غير الله وحياته وشرفه وغير ذلك، هذا عندهم شيء بسيط جدا فضلا عمن يكون جاهل نعم فهذا تجده متعلق بالسيد الفلاني او السيدة الفلانية. فاذا لقي الله هؤلاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى اليس العلماء والدعاة عليهم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى إذ لم يبلغوا هذا الجانب المهم من الإسلام؟ أليس عليهم مسؤولية أن يعلموا الناس ما علمهم الله؟ عجيب وغريب نجد بجوار هذه الأضرحة ومطابع تكتب مجلات وصحف إسلامية لا تشير إلى عبادة غير الله وإلى هذه الأضرحة وإلى هذا الشرك الأكبر بأي استنكار أبدا، ولا لها ذكر أبدا. كأن المسلمين يعرفون التوحيد بأنواعه مثل الصحابة، ما بقى علينا إلا الحجاب فقط وخلاص صرنا إيه مثل الصحابة الكرام. أنا أكرر مرة أخرى، لا يجوز أن نعم نهون من شأن أي شعيرة من شعائر الإسلام، لكن مع هذا لا ينكر أحد أن الإسلام فيه أساسيات وأصول وفيه فروع. فمن الغفلة أو من التغافل أن نهتم بالفرع ونحن نعلم أن الأصل فاسد وأن الأصل غير موجود معدوم، فيكون هذا مثل من يبني أدوارا متكررة على الهواء أو على وجه الأرض. لو أن جينا بعمارة 10 أدوار بنيناها على وجه الأرض، ما حفرنا لها أساسيات وجعلنا لها قواعد وأعمدة وبتر وكذا وكذا، كل الناس يصيح على الذي يفعل هذا ويقول هذا مجنون، والواقع نعم يبين الصح من الخطأ، تنهار هذه العمارة في أول عاصفة أو في أول ريح تمر عليها. فيا أيها الأخوة الكرام، عندنا قائمة، هكذا نستطيع أن نمثل، عندنا قائمة لأمور الإسلام، منها ما يكون في رأس القائمة لا يتقدم عليه شيء أبدا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأمامه الشرك بالله في المحاربة وفي النهي عنه. ثم بعد ذلك ننزل إلى الصلاة، الزكاة، الصوم، هذه الحكومة موجودة. وتنظر المجتمع المسلم هذا عنده أمراض كثيرة، عندهم سفور، اختلاط، عندهم نعم مناكر حتى تصل إلى حد يعني إيش شرب الخمر وغير ذلك. طيب، فأنت مثلا بماذا تبدأ وعندهم الشرك؟ نسيت أقول عندهم الشرك قائم على قدم وساق بجانب جامعاتهم، نعم بجانب جامعاتهم، ولا أريد أن أسمي، في جامعة أعرق جامعة، نعم بجانبها ما يصل إلى شارع واحد، أكبر ضريح من ناحية افتتان الناس به في هذا البلد، والله رأيناهم يطوفون على هذا القبر. نعم الباب إذا أردت أن تزور القبر، نعم لا تستطيع أن تزور إلا إذا أخذت طواف، لأنك تدخل في شبه دائرة وتخرج من عند المدخل الذي دخلت منه. وسمعت الذين يفعلون هذا يقول مدد يا كذا، مدد يا أهل البيت، مدد. نعم، واللي يصرح بمرضه، أنا يا سيدي كذا كذا لي مثلا من الحاجة، أو أنا مريض منذ كذا وكذا، مدد يا أهل البيت. وعلماء ذلك البلد كما قلت لكم جامعتهم العريقة بجانب هذا الضريح، بل يصلون في المسجد المقام على الضريح، وتقام المناسبات الرسمية والدينية في هذا المسجد، ويحصل الرقص الصوفي والمشاكل، وعلماء الصحوة وغير الصحوة كلهم ساكتون. إذا تكلموا قالوا الحجاب. طيب الحجاب، حتى لو تحجب نساؤنا وهم على الشرك بالله، والمواطنون والمسلمون كلهم أو أكثرهم على الشرك بالله، أمامكم أيها الناس ظاهر، ما نقول لكم على شيء في القلوب داخل، القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن نحن نرى ممارسة الشرك أمام عيوننا وأعينكم، ما بالكم معرضون عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا كله من وسوسة الشيطان، وهذا كله من حرص الشيطان على إبعاد الناس، إبعاد بني آدم عما ينفعهم في دينهم، ربما يشغلهم بأمور فرعية يركزون عليها ويجعلها هي الأصل ويتناسون الأصل، وإذا كان أحسن بهم الظن جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا. فهذا يا أيها الإخوة الكرام نشأ من ناحية إيه؟ أنهم لا يلتزمون طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، لو التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله الذين قص الله علينا قصصهم، لو التزموا نفس الطريقة الدعوة لبدأوا بالأصل وبدأوا بالأهم. وفي نفس الوقت نحن ندعو إلى الأصل، إذا رأينا امرأة سافرة يا عمة الله احتجبي، إذا رأينا من يشرب الخمر اتق الله، إن الله قد حرم الخمر وأنت مسلم، ألست مسلم؟ يقول نعم. طيب ليش يشرب الخمر؟ قال والله يا شيخ يعني زي الناس وكذا وكذا وكذا. لا ما يجوز، هذا من الكبائر وهذا فيه حد وهذا نعم. فنحن في وقت واحد، طيب رأينا مثلا من يتعامل بالربا اتق الله، نتكلم بالحق نصرح بالحق، لا يجوز استعمال الربا، الربا من أكبر الآثام ومن أكبر الذنوب، ونتكلم ونوضح، ولكن ما نسكت عن الشرك كما يفعل بعض الناس. ندعو الإسلام كله، والذي نراه يهتم بالعقيدة والتوحيد نؤيده ونقول جزاه الله خير وأحسن الله إليه، ما نقول له يا شيخ لا تفرق المسلمين، هذا ما هو وقته، إذا وصلنا للحكم سنهدم الأضرحة والقباب. لا، هذا الكلام ما كان طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأوحى الله إليه بالرسالة وقال قم فأنذر، هل قال أول شيء نكون حكومة وبعدين نهدم الأصنام؟ وإلا أول ما صرح به النهي عن عبادة الأصنام، أول ما صرح به النهي عن عبادة الأصنام. نعم، حتى قالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكان رسول الله يعني ما رأى شعور المشركين وقال خلينا إيه نمشي معهم بالسياسة، نبدأ بالذي لا يغضب منه ثم نأتي في الأخير فنخبرهم بالذي نعم قد يغضبون منه الآن. لا، أول ما بدأهم قالهم لا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما يأتيهم بالدحلة سواء نعم كما يفعل بعض الناس يخادعهم. لا، فإذا نحن مأمورون أن نتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهل هناك أفضل من طريقة الرسول ولا أبرك ولا أحسن؟ لا والله، لكن بعض الناس يتركون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة في الدعوة ويأتون بأشياء يخترعونها من أنفسهم، يزينها لهم أهواؤهم. طيب لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبعث غيره وأرسل الرسل إلى ملوك كسرى والروم ومصر واليمن والحبشة وغيرهم، ننظر ماذا كتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاهم إلى عبادة الله وحده، وهذا موجود لا يستطيع أحد أن ينكره، وقال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. يعني لو رفضوا معناه توقف عند الركن هذا، لأنه ما يصلح صلاة وزكاة من غير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم، ولا تخبرهم بالزكاة حتى يوافقوا لك على الصلاة، لأنها هي الركن الثاني من الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أنه نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم وأحسن أموالهم لا تأخذها وتنتقيها في الزكاة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في بعض المجتمعات الإسلامية الآن قريبة من هذا المجتمع الذي بعث إليه معاذ، تجد عندهم الشرك موجود، ترك الصلاة موجود، ترك الزكاة ما يسمعون فيها، فنحن نفعل مثل ما فعل معاذ وكما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في طريقة أفضل من هذه الطريقة، ولا أبرك منها ولا أحسن منها، وهي طريقة ناجحة، وكل من اعتمد بإخلاص النجاح. وأكبر مثال على هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء الى مجتمع يشبه المجتمع في ايام الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عندهم تسمي بالاسلام، لكن الصلاة مفقودة، والزكاة ما يسمعون فيها، والشرك متفشي، وعبادة القبور موجود. نعم، والاقتصاد عندهم ما هو الغارة، بعضهم على بعض، والسلب والنهب، هذا مصدر رزقهم. ما لهم مصدر رزق الا ان تغير القبيلة على القبيلة فتأخذ ابلها واموالها، نعم، وتأكل مما سلبت، والقبيلة الاخرى تأخذ بالثار، وهكذا، هذه طريقتهم. فلما جاء الى ماذا دعاهم؟ دعاهم الى ما دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى ما ارشد اليه معاذ. اول شيء ركز على توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بال بزعل الناس وغضبهم، طردوه من مكان الى مكان، من حريملة الى العيينة، من العراق، من كل طرد من العراق، طرد من العيينة، طرد، ما بال، ما يهمه، يعني يبين الحق، يبين الحق، وما يحاول يغضب الناس باي طريقة، لا، يبين الحق ولكن لا يبالي بغضب الناس. غضبوا عليه وطردوه، نعم، يقول مثل ما فعلوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى لما علم الله اخلاصه، نعم، طيب له من يساعده من الامراء وذوي السلطة، فتعاون العلم مع السيف والسلطة في الدعوة الى التوحيد وتطبيق الشريعة الاسلامية جنبا الى جنب. ونحن الان نعيش في ثمار هذه الدعوة المباركة، ما نقول جاء بإسلام جديد، لا، إنما جدد عقائد الإسلام وجدد شرائع الإسلام في مجتمع عم فيه ظلام الشرك والضلال والنهب والسلب وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فنجحت الدعوة. نظرنا إلى دعوات أخرى قلبت القائمة وجعلت اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ما عملوا شيء ولا اثمروا شيء، وما اظن انهم يثمروا شيء. ايها الاخوة الكرام، لما كان عنوان الدرس متعلق بالكافية الشافية للامام القيم، يرحمك الله، فإنني قد اضطررت لأن أبدأ بهذه المقدمة لبيان أهمية العقيدة وأهمية الدعوة إلى العقيدة، وأن نجعلها هجيرانا وشعارنا وديدننا، ندعو إلى تصحيح العقيدة. هذا ما أردت التنبيه له. ثم فيما يتعلق بالكافية الشافية، فأقول لكم إن هذا الكتاب وهذا جزء منه، وبقي له جزء آخر مع الشرح طبعا، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى غني عن التعريف، كلكم تعرفونه، وهو من الذين قدموا للعقيدة وللإسلام خدمة جلة وخدمة عظيمة، يستحق من كل طالب علم ان يدعو لهذا الامام ولشيخه الذي هو حسنة من حسناته، لان شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا كان له دور عظيم في تجديد الدعوة الى الاسلام والدعوة الى الاساس وهو العقيدة. واعترف ابن القيم انه كان ضالا قبل ان يلقى شيخ الاسلام ابن تيمية، وان شيخ الاسلام ابن تيمية اخذ بيده الى طريق الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من الاعتراف بالفضل لاهل الفضل. وكتب ابن القيم كثيرة ونفيسة، كل كتبه مفيدة وعظيمة ونفيسة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس او بعض الناس اصبحوا علماء يشار اليهم بالبنان من إدمانهم وممارستهم لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ما اكتفوا يعني بالدعوة أو التأليف في فن، في أكثر الفنون يعني ألفوا وكتبوا. فلذلك يعني موسوعة معارف ودائرة معارف كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. فمن أحاط بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إحاطة جيدة فسيكون من العلماء البارزين ولا شك. ولا شك أن أئمة الدعوة إنما أسسوا علومهم على هذه الكتب، بعد لا شك يعني بعد كتب الحديث الصحاح أو الكتب الأمهات الست. لا غنى لمن أراد التضلع بالعلم عن كتب هذين الشيخين، عليهما من الله الرحمة وعليهما من الله الرضوان. لقد تأملت هذه القصيدة مرات وكرات وأعجبت بها غاية العجب وأحببتها غاية المحبة، ويكفي أن أقول لكم إنها قرابة 7000 بيت في العقيدة، 7000 بيت في العقيدة. وهي ليست يعني نظما بل هي أقرب إلى الشعر، ما بالكم بقصيدة على في 7000 بيت على حرف واحد وهو حرف النون، على حرف واحد. لا شك أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا أحببت أن أجيل النظر فيها وأختار منها اختيارات، فاخترت منها مقاطع جعلتها نماذج، 10 نماذج تكون منها 700 بيت، 7000 بيت تقريبا أخذ منها 700 بيت. هي في نظري من يعني الأمور التي ينبغي الاطلاع عليها من قبل طلبة العلم، لأن الهمة الآن أصبحت ضئيلة وضعيفة، من الصعب على كل واحد وحتى عليه، ما استطعت أنني أحيط بالقصيدة النونية أو التي تسمى الكافية الشافية، ما استطعت. فأردت أن يعني أخذ منها نماذج وأعلق عليها، وهذه النماذج مهمة في نظري جدا، لأنها تمس الدعوة إلى العقيدة، ليست فيها تفصيلات العقيدة لكن تمس الدعوة إلى العقيدة، وأن العقيدة من أولويات الدعوة إلى الإسلام، وفيها الحظ والحث لمن أراد النجاة ولمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى أن يهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية العقيدة ومحاربة الشرك ومحاربة التعطيل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى ومحاربة البدع بجميع أنواعها. فهذا هو أسلوب المخلصين الذين يريدون النجاة والذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، والذين لا يبحثون عما يرضي الناس وعما يدغدغ مشاعر الناس وعما يجمع الشباب فينتقى بعض الاشياء ويترك الاشياء التي يظنون انها يعني تزعل الناس او تغضب الناس. الذي يريد وجه الله عليه والذي يريد النجاة عليه ان يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك يا شيخ هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين او الذين يهتمون بالدعوة للتوحيد عندهم شدة على الناس وعندهم هجوم على الناس وعندهم وعندهم. فالجواب عن هذا أن نقول لهم ما رأيكم في ابن القيم؟ ما منزلته عندكم؟ لا شك أخواننا هنا ما يستطيع واحد يقول والله ابن القيم ما في خير ابن القيم، لا ما يستطيع أحد يقول هذا، يقول لك والله ونعم وإمام عظيم وعلامة. طيب ما رأيكم في شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك؟ طيب ليش ما نرجع إلى كتبهم وننظر كيف كان مخاطبتهم للفئات وللناس، كيف كان معاملتهم لأهل البدع. هؤلاء هم الأقربون، ولننظر إلى من قبلهم، إلى أحمد وإلى الأوزاعي وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وإلى كثير من زملائهم ومن مشايخهم ومن تلاميذهم، ونتأمل في كتبهم. هل كانوا يجاملون أهل البدع؟ هل كانوا يسكتون عن البدع؟ هل كانوا يسكتون عن الجهمية والمعتزلة؟ كذلك شيخ الإسلام هل سكت عن الأشعرية؟ قال نتعاون معهم فيما نتفق عليه ونعذرهم فيما يخالفوننا فيه. لا والله، أنا أسوق إليكم عاجلا بعض النماذج في هذه المقدمة، لازلنا في المقدمة. يقول الإمام القيم في دفاع عن أهل الحديث وأهل السنة وأتباع عقيدة السلف أو السلفيين، وأقولها صراحة هذه الكلمة التي أصبحت ثقيلة على مسامع بعض الناس، السلفيون هم أتباع السلف الصالح، وهذا شعار ينبغي ألا نخجل منه وينبغي أن نرفع الرأس به. أيستحي من يتبع أبو بكر وعمر؟ أيستحي من يتبع عثمان وعلي؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيين ننتسب إليهم. أيستحي من ينتسب إلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة إمام أهل السنة والصديق الثاني؟ أيستحي من يتبع الشافعي؟ أيستحي من يتبع البخاري؟ هؤلاء هم السلف ونحن سلفيون، شاء من شاء وأبى من أبى. ومهما قيل من التهم ومن التبشيع ومن المغالطات فهذا لا يفت في عضد من أراد الحق ومن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في الرد على الذين يتهمون أهل الحديث بأنهم مشبهة ومجسمة، الذين يثبتون الاستواء لله والعلو لله ويثبتون لله سبحانه وتعالى النزول ويثبتون له العينان كما يليق به واليدان كما يليق به، هؤلاء عند الأشاعرة وعند أصحاب الرأي والمنطق والكلام منطق اليوناني، هؤلاء يسمون نابتة ومجسمة وحشوية ومشبهة وإلى غير ذلك من الألقاب التي يراد منها التبشيع نعم والتنفير. يقول ابن القيم كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان. هذا صفحة 332. سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، ما عندكم برهان على أن هؤلاء مجسمة، وهم يأبون التجسيم ويرون أن من جسم أستغفر الله التشبيه، يأبون التشبيه ويعتقدون أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومع هذا يسموه مشبهة. أما التجسيم فإن كان جاء له مجال، وإلا أعطيكم الآن نبذة أنه لفظ هذا مبتدع ما كان يعرفه الصحابة مثلا ولا يقولون به، فلما يقول لك ننفي عن الله الجسم والتجسيم هذه فيها تفصيل، فيقال لمن قال إن الله ليس بجسم ماذا تريد بهذا النفي؟ هل تريد أن تنفي أن الله ليس بجسم كأجسام المخلوقين؟ فإن قال نعم قلنا هذا نفي صحيح، وإن كنت تريد أن الله ليس بجسم أن تنفي أن الله له ذات مستقلة ومنفصل عن خلقه وهو في العلو بذاته سبحانه وتعالى فهذا نفي باطل، وعلى كلا الأمرين الحق والباطل إن هذا اللفظ مبتدع، يكفيك ما جاء في الكتاب والسنة من الإثبات والنفي والتنزيه، دعك من الألفاظ المبتدعة التي ما عرفت إلا متأخرا أو بعدما ذهب السلف الصالح. فنفي التجسيم ما كان يشتغل به السلف الصالح، كانوا يكتفون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ نعم، مثل هذا النفي المجمل هو التنزيه لله سبحانه وتعالى. كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة، يسمونها الحديث النوابت، يعني مثل النبت الذي ينبت في الحاشية لا أحد يعبأ به ولم يزرعه أحد نعم نوابت نبتوا في الإسلام على هامش الإسلام. مسبة جاهل فتاني أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني، ما عندكم برهان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. يعني بعض الناس يسمي الحق باسم مستبشع حتى ينفر منه الناس، فيسمون مثلا إثبات صفات الله تجسيم تشبيه، ويسمون من يثبت صفات الله مجسم مشبه حشوي من النوابت من المغفلين كما يفعل الكوثري وأمثاله ومن سبقه. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، ما لهم ذنب عند هؤلاء الظالمين إلا أنهم ما وفقوا في باطلهم وأنهم تمسكوا بالوحي والقرآن. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من نفي صفات الله سبحانه وتعالى واتباع الفلاسفة، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به، الخطاب طبعا للمتكلمين من المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. يعني هل يعتبر ذنبا وعارا أن يصف الله سبحانه وتعالى بما أنزل في القرآن وبما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران. إذا كان إثبات أن الله مستوي على عرشه كما يليق به وبلا كيفية، وأن الله في العلو، وأن الله ينزل إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء نزولا يليق به، وأن الله له عينان يليق به، وأن الله له يدان كما جاء في القرآن، نعم إذا كان هذا عندكم تجسيم فأهلا بهذا التجسيم فنحن معترفون به. نعم، إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به، ما فيه من نكران، إنا مجسمة أو أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الديان. هذا على سبيل التنزل مع الخصم وإقامة الحج عليه، لكن ما يعترف ابن القيم في الواقع بأنه يرضى أن يكون يطلق عليه مجسم، لكن اللي يقول لك الإسلام عار تقول معلش أنا مسلم ولو كان في نظرك أنه عار، اللي يقول لك إثبات الصفات تجسيم تقول له نعم أنا أثبت الصفات ولو كان هذا تجسيم فأنا مجسم، نعم، أو هذا الذي يكون موحد وهابي كما قال الشاعر إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. والله ما قال امرؤ أنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الديان، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. شوف يحلف ابن القيم، ما في أحد من أهل الحديث والسلفيين قال بأن الله جسم، هات لنا هذه كتب موجودة، لكنهم كما هو شأن المغالطين وأصحاب الإشاعات والذين يفرحون بالغوغائيين يتبعوهم يطلقون الإشاعة ويعرفون أن العقلاء قليل والمجانين كثير، فيعرفون أنهم إذا ما صدقها واحد صدقها عشرة، نعم، فيقول لهم طيب أين وجدتم في كتب مشايخنا ولا أئمتنا أنهم قالوا إننا مجسمة ومع هذا تصرون على أن تلصقوا فيهم شبهة التجسيم؟ والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. نحن نقف عند حد النص ما نزيد ولا ننقص، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. ما نتعدى هذا، سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان. يعني هل إذا سميتم إثبات الحق وإثبات صفات الله تجسيم نحن نفر من هذا التسمية ونتنازل عن مبدئنا؟ وعن عقيدتنا التي نرى أنها هي الحق دون سواها، لا يمكن هذا، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم. لمن له عينان إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان، لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق أو محقق البطلان. يقول الحق أن الفرق بيننا وبينكم نعم معروف ومحدد، وهو أننا لما نسمع قوله تعالى الرحمن على عرش استوى نعرف بأن الله أخبرنا بذلك ليكون عقيدة نعتقدها، وأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا بهذا فهو يعرفنا بصفاته العظيمة التي تليق به، فنعتقد هذا الاعتقاد كما جاء في القرآن على ظاهره. أما أنتم ماذا تفعلون؟ نعم تتبعون أهواءكم وتقول لها ما يليق بالله أن يكون له جهة وأن يكون فوق شيء محدود وفوق شيء مخلوق، فلذلك نجتهد في صرف معنى الآية، نبحث لها عن معنى آخر بعيد، فأجهدوا أنفسهم فيما لم يكلفهم الله به، وأتوا بما لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا إياه، فقالوا استوى استولى، لابد أن نقرفها ما نتركها، نقول استوى ما نستولى، يده أي قدرته نعم، وجهه أي ذاته فقط، ما له وجه ما يليق به. فهذا الفرق بيننا، أننا نأخذ النص على حقيقته فنؤمن به، وأنتم تفعلون مثل أهل الكتاب تحرفون، أولئك استطاعوا أن يحرفوا الألفاظ، وأما أنتم فلأن الله حفظ ألفاظ كتابه وتعهد بذلك سبحانه وتعالى فعمدتم إلى تحريف المعنى، فقلتم استوى استولى، وقلتم يده نعمته، وقلتم نزوله نزول أمره، وقلتم يعني رحمته إرادته الثواب وغير ذلك. فهذا فرق واضح بيننا وبينكم، فأي الأمرين أفضل، أن تأخذ كلام الله كما هو أو تتلاعب فيه؟